بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سفر زكريا الإصحاح العاشر، بركاته فلتكن معنا أمين. تطلب من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل، لكل إنسان عشبا في الحقل، لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل لذلك رحلوا كغنم، ذلوا إذ ليس راعي. على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا، وجعلهم كفرس جلاله كفر في جلاله في القتال. منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا. ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يغزون. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجاهم، لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. ويكون إفرايم كجبار، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون، ويبتهج قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم، لأني قد فديتهم، ويكثرون كما كثروا، وأزرعهم بين الشعوب، فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. أرجعهم من أرض مصر، وأجمعهم من أشور، وأتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان، ولا يوجد لهم مكان. ويعبر في بحر الضيق، ويضرب اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتنخفض كبرياء أشور، ويزول قضيب مصر. وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. احنا كنا قلنا في المرة اللي فاتت ان الجزء الثالث من سفر زكريا يبدأ من اصحاح 9 لغاية اصحاح 14. اصحاح 9 ل 14 بيتكلم عن مجيء الرب الاول ورفضهم ليه، ونتيجة الرفض حصل لهم ايه، ثم قصة رجوعهم. يعني فيه نبوات عن المجيء الأول، وفيه نبوات عن المجيء الثاني. لما اتكلمنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ان بني اسرائيل في اصحاح 9 انهم هما هيرجعوا، وبعدين الرب هيرجعهم وهيديهم وهيحارب البلاد اللي هدبتهم. لكن لما نيجي نقول متى يبدأ الرجوع، بدء الرجوع يظهر من اصحاح 10. اول اصحاح 10 يقولك ايه، اطلبوا الرب. اطلبوا الرب دي موجهة لاسرائيل مش للكنيسة. نعرفها ازاي؟ قال اطلبوا من الرب في اوان المطر المتأخر. في آية تقول لك يعطيكم الرب المطر المبكر والمطر المتأخر. ايه حتة ما هو المطر المبكر وما هو المطر المتأخر؟ دايما المطر علامة الخير. تعرفين ان اسرائيل بلاد عايشة على الامطار، واول ما ينزل المطر يعني معناها هيظهر الثمر، والمطر اللي هو الروح القدس. والمطر المبكر والمطر المتأخر مطرين. يعني الروح القدس في المطر المبكر انسكب على الكنيسة في يوم الخمسين، والمطر المتأخر هينسكب على إسرائيل في الضيقة العظيمة. نثبت الكلام ده منين؟ تلاحظوا ان في سفر اعمال الرسل لما حل الروح القدس على التلاميذ الناس قالوا انهم سكارى قد امتلأوا ثلاثة. فراح بطرس الرسول وقف وقال لهم ده وعد ربنا في نبوة يوئيل. قال ايه يوئيل النبي؟ ان في اخر الايام اسكب من روحي على بنوكم وبناتكم فيتنبؤون ويروا رؤى ويحلم شيوخكم احلاما وتصير الشمس كالدم قبل مجيء يوم الرب العظيم. الله، طب انت يا بطرس قلتها، وهي النبوة بتتكلم لما الشمس تظلم والرب في اليوم العظيم، واليوم العظيم ده يعني مجيء ربنا بمجده. أتاري النبوة طالما بطرس الروح القدس قالها يعني معناها النبوة هتنطبق في الأول وهتنطبق في الآخر. الفرق بين الأول والآخر، الأول اسمه المطر المبكر وفي الآخر المطر المتأخر. لما جه المطر المبكر إسرائيل ما استفادش منه، هم رفضوا الرب، وكل اللي قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. وكلمة سلطان يصيروا أبناء الله يعني حل فيهم الروح القدس، لأن هو الروح الوحيد الذي يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. لكن هنا لما بيجي يقول لهم يعطيكم المطر المتأخر، ده اللي هياخدوه أول ما تحل بيهم الضيقة العظيمة. لما تحل الضيقة العظيمة وتتضايق نفوسهم هيطلبوا ربنا، فينك يا رب؟ فينك يا مسيا؟ سيبنا كده؟ فأول ما يطلبوا هالروح القدس هيروح منسكب عليهم. لما ينسكب عليهم هتنفتح عينيهم، لما تنفتح عينيهم هيعرفوا هو مين، هيتشال البرقع، هيقبل المسيح. عشان كده هنا بيقول لهم اطلبوا من الرب في اوان المطر المتأخر فيصنع الرب بروقا. شوفوا هنا هم طلبوا من الرب والرب اصنع بروقا، والبرق والرعد ده كله علامة ايه؟ الغضب. وعلى فكرة برضو في المطر المبكر يقول لك جاءت هبوب رياح عاصفة وبروق وهزت البيت، هزت أركان البيت، وكأن هنا وجود روح الله بيعلن المجد، بيعلن المجد. عشان كده يقولك فيصنع الرب بروقة ويعطيهم مطر الوبل. ايه كلمة وبل؟ الوبل يعني الغزير، الوبل يعني الغزير، يعني هيديهم الروح القدس هينفتح عليهم بغزارة، هيملأ قلوبهم، هيحولهم لقوة. وده اللي قاله بولس الرسول. الحقيقة بولس الرسول قال إذا كان برفضهم انفتح الباب للأمم فكم وكم رجوعهم. إذا كان يعني برفضهم البركة وصلت للعالم، أما اللي رجوعهم تبقى إيه؟ قال لك ما هي إلا قيامة من الأموات. عارفين يعني إيه قيامة من الأموات؟ اليهود يوم ما يعرفوا المسيح هم اللي هيعرفوا يقدموه للعالم كله، هم اللي هيعرفوا يقدموه، وهم اللي هيجيبوا ملايين من الأمم للرب، هيجيبوا ملايين من اللي ما يعرفوش ربنا من الأمم. عشان كده هنا يقول لهم يعطيكم مطر ايه؟ الوابل. لكل انسان عشبا في الحقد، العشب ده عشان تبقى عارفين ما فيش ثمر. والعشب ده النبات احقر نوع في النبات. لكن على فكرة العشب رغم انه احقر نوع في النبات، لكن بمجرد ما يطلع العشب بيدي خضار للحياة. والعشب ده تلاقوه بيلاح بي 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 بيبقى تابع للبركات. فاكرين الرب لما حب يأكل من الخمس خبزات وسمكتين يقولك كان هناك عشبا، فقال لهم الرب اتكؤوهم على العشب فرقا فرقا 50-50. فكلمة عشب يعني معناها بساط حياة، يقعدوا على بساط حياة، لان العشب ده اللي هي احنا بنسميها بالبلدي النجيلة، العشب اللي هو النجيل. والنجيل ده اللي بيعملوه في الجناين، النجيل ده اللي بيزرعوه، النجيل ما الا سجادة، سجادة حية للناس، تقعد وتقعد على النجيل وتبقى فيه راحة هناك في وسط المكان. بنزرع نجيل لان طبعا الواحد لما يقعد على الطين الطين هي اضطراب هيبهدله، لكن لما يبقى مزروع نجيل النجيل ده بيحفظ الانسان ويبقى قاعد على سجادة حية او على مفرش حي بالنسبة للانسان في الاقامة عليه. عشان كده يقول لك ايه، لكل انسان عشبا في الحقل. عشبا يعني راحة، يعني هيقعد والرب هيدي وبركات الروح القدس هتحل عليهم. اذا نبوة يؤيل حلت في المجيء الاولاني وهتتكمل هي في المجيء الثاني. في المجيء الاولاني اسمه المطر المبكر، وده احنا خدناه الكنيسة. بعد كده يبدأ المطر المتأخر. وبعد كده لما قال كده قال لك لأن الترافيم. ما هي ترافيم؟ ترافيم يعني الأصنام. لما ترجع لسفر التكوين تلاقي راحيل سرقت الترافيم، الأصنام بتاعة أبيها. ولما تقرأ في الكتاب المشهود اللي فيه الشواهد يقولك سرقت الأصنام، ومكتوب على الأصنام نمرة واحد، وتلاقي من تحت يقولك الأصنام أي الترافيم. لكن ايه الفرق بين الأصنام والترافيم؟ الأصنام دي تتحط في المعابد، والترافيم دي صورة صغيرة من الأصنام تتحط في البيوت. يعني مثلا ناس بتعبد إله اسمه أبولون، فمعمول له تمثال، تمثال أبولون ده في المعبد مثلا طوله 10 أمتار 12 متر، دول اللي بيروح يسجدوه. لكن هناك في المعبد عاملين تماثيل صغيرة كده لأبولون. التماثيل دي ياخدوها يحطوها في جيوبهم ويحطوها في بيوتهم ويحطها في حقولهم، يقولك عشان يبارك البيت ويبارك الجيب ويحفظ. يعني الإله المتحرك معنا، أدي معنى كلمة ترافيم، يعني معنى كلمة ترافيم. لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل. هي كلمة تكلموا بالباطل يعني هم بيسعوا وراء الحاجات اللي بتحرسهم. ما هي الترافيم بتاعت آخر الأيام بالنسبة لهم؟ ترافيم آخر الأيام الأسلحة، الترافيم بتاعت آخر الأيام إن يمتلكوا القنبلة الذرية، الترافيم بتاعت آخر الأيام يعملوا الخط اللي بيعملوه ده مش عارف 350 كيلو بينهم وبين الفلسطينيين يبنوه عشان يحميهم. الترافيم اللي عملوها عملوا خط برليف وقالوا مش ممكن هذا الخط يتعبر إلا بقنبلة ذرية، وترك كل كلام باطل. عدوها، عدها أنور السادات بالحنفيات بتاعت الحريق. وهنا ربنا عايز يوريهم حاجة، يا ناس حمايتكم فيا مش حمايتكم في الآلهة اللي تسندكم وفي التسليح اللي انتوا بتكونوه. وكل شوية يطلبوا من أمريكا، العرب هياكلونا، العرب هيبهدلونا، ابعتونا بطاريات صواريخ، وابعتونا صواريخ، وابعتونا أسلحة، وابعتونا كمامات تحمينا من الحرب الكيماوية، وابعتونا وابعتونا. دي أنا بعتبرها هي الترافيم بتاع داخل الأيام. الترافيم طب صحيح أيام زمان كان الترافيم الإله حطه في جيبه يقول لك مش هيحصل حاجة، ده اللي هيسندني. عشان كده هنا بيقول لك ايه، لان الترافيم قد تكلموا بالباطل. ايه كلمة تتكلم؟ هي اصلا تتكلم؟ لا مش بتتكلم، هي موجودة بتعلن ان انا كاله احميك، وانا خدت على ان ده يحميني، والشيطان حط الصنم ده وفهم الناس ان ده اللي هيحميه وتارك كله باطل، ده هو ما يقدرش يحمل نفسه. والعرفون اللي هم الانبياء الكذبة رأوا الكذب واخبروا باحلام كذب، يعزون بالباطل. ايه العرفون؟ طبعا اللي بيعملوه هم، طبعا فيه عندهم بعض ناس اللي هم بيسموهم الحخامات، والحخامات دول الدينيين، ويجوا بقى يتنبؤوا لهم ويقولوا لهم اللي انتوا بتعملوه صح، الله راضي عنكم، وسبب رضا الله عنكم ان امريكا خضع لكم، انجلترا خضع لكم، البلاد كلها خضع لكم، العرب مهزومين منكم انتوا كذا، وبيعتبروا ان النجاح المؤكد علامة رضا الله. هم نجحوا مؤقت، هم نجحوا مؤقت، يعني شوف لما اتجمعوا وخطط ومعمولة، والخطط دي اللي بيعملوها كده يعني معناها انهم ناس ملوك التفكير وهم ساسة العالم، والعرفين يعني الساسة بتوعهم اللي بيخططوا لهم نعمل كذا ونخطط كذا ونقدر نبيد ده بكذا ونبيد ده بكذا. العرفون ابتدوا يروا رؤى ويحلموا احلام، احلام يعني اللي هي المستقبل، رؤيتنا كذا، مش شرط رؤى يعني حاليا في زمن حامل ان يبقى الحلمت، لا رؤيتنا ده عند في حاجة عندهم اسمها المطبخ السياسي، المطبخ ده بيدخلوا فيه الساسة ويقعد يفكروا، لو ده مش موجود غير في البلاد الغربية بس وفي اسرائيل، عشان كده تبص تلاقي تشال رئيس وزراء، اتحط رئيس وزراء، السياسة ماشية زي ما هي. احنا عندنا مثلا يجي رئيس جمهورية ممكن يغير كل السياسة، السياسة اللي قبله واللي بعده، لانه بحسب فكره بتمشي. هم ما عندهمش حتة ان ده يروح يجي، يعني راح بوش جه كلينتون، راح مثلا شارون كان قبله وبراك، ومين قالك ان براك ادي حاجة؟ ومين قالك ان لو جه بتاع حزب العمل هيدي حاجة؟ هي سياسة محطوطة. فالناس اللي بيروا لهم رؤية عارفين انه في الرؤية دي لنصرة اسرائيل، فبيروا رؤى وبيحلموا احلام. ما هي احلامهم؟ معروفة حلم واحد، انهم هم هيسودوا العالم، اسرائيل هتسود العالم كله، لان بحسب فكرهم ان المسيح هيجي، والمسيح ده ابن الله، وده اللي هيغدى العالم كله لاسرائيل، وتبقى اسرائيل هي الكل، والعالم ده اتخلق من اجل اسرائيل. افكار مادية وبيفكروا فيها، وده اللي بيعزهم، يعزون بالباطل، يعزون بالكذب، زي ما عندنا احنا هنا دلوقتي. احيانا بيبقى في حاجات اي تعزي نفسك، تعزي يعني زي ايه بالظبط؟ زي واحد يقول لك ايه، ان فيه نبوة لفلان الفلاني ان البلد الفلانية هتبقى كلها مسيحيين، العالم هيبقى مسيحي، العالم يبقى مسيحي، تتعزيني وتفرح قلبي، لكن ده باطل، لان النبوة بتقول ألعل حينما يأتي ابن الانسان هل سيجد الايمان على الارض. بقى ربنا عارف ان العالم هيبقى كله مسيحي، ويجي يقول لك يا ترى هلاقي ايمان على الارض، وبولس الرسول بالروح القدس يقول لك لا ياتي المسيح الا بعد ان ياتي الارتداد اولا، يعني الناس هترتد. ايوه هترتد، طب ما ده حزن، امال انت عايز ايه؟ انا عايز حاجه تعزيني، انا ما اعزكش بالباطل، لان لما اقول لك ايوه في نبوه ان الايمان هينتشر وكل العالم ده هتشوفه وعلى ريحته، قال ان مش عارف مين قال ان ميدان رمسيس ده اللي هي الفسقية بتاعت ان الفسقية بتاعت رمسيس دي هتبقى معمودية للجماعات الكثيرة اللي هتتعمد. طبعا كلام لا يتمشى مع روح الكتاب ولا مع الانجيل، لكن الناس لما بتسمعها، الناس البسيطة بتتعزى، بس اسمها تعزية ايه؟ باطلة. ادي معنى كلمة هنا يعزون بالباطل. والتعزيات دي هتحصل ايه؟ لذلك رحلوا كغنم، يعزوا بعض، يبص يلاقوا كله ايه؟ رحل. ورحل يعني ايه؟ يعني كل التعزيات راحت وكل الكلام اللي اتكلموه راح، لان هم مش هيجوا بالاتكالات والوعود الارضية، لازم يجوا بالاتكال على الله، لازم يجوا بان يطلبوا من ربنا المطر المتأخر، يطلبوا من ربنا المطر المتأخر. عشان كده يقول لك لذلك رحلوا كغنم زلوا اذ ليس راعي. اصل ما دام الراعي مش موجود، ما الرعيه اتبددت، وهم رفضوا الراعي وقالوا لا نريد ان هذا يملك علينا. وما دام رفضتوا ان ده يملك علينا، تفتكروا هيكون لكم ملك؟ ده اللي انت بتشوفوه ده شيء مزيف، احلام تقدمات، لكن هيجي يوم تتكشف على اصلها وتتقلب الدف عليكم وهتتبهدلوا، وده الضيقة اللي هتنفتح فيها عنيهم. على الرعاة اشتغل غضبي. ليه ربنا بيقول على الرعاة اشتغل غضبي؟ لان كل واحد مسؤول عن نفسه، ولكن الراعي مسؤول عن نفسه وعن الرعية. لان يمكن انا كانسان عادي لما اعمل الخطأ بوقع نفسي، لكن انا كراعي كم الف واحد بغلطه، كم الف واحد بضيعه. عشان كده الرعاة لما قال الرب يسوع اضرب الراعي فتتبدد افراد الرعية، وده اللي بيعمله الشيطان. الشيطان بدل ما يروح يحارب فلان وعلان وعلان وعلان، يروح ضرب ضربة للراعي، كل دول اللي هم معاه هيضيعوا. يبقى ضرب ضربة واحدة، بدل ما يضرب ضربات فردية يبقى ضرب ضربة تطلع جماعية. عشان كده ربنا هنا بيقول على الرعاة اشتعل غضبي. شوف ربنا يقولك ايه، فعاقبت الاعتداء. ما هي الاعتداء؟ الاعتداء اللي هي الجداء، اللي هي بيسموها عتيقة السن، الجدي اللي كبر وعجز، الجداء اللي عجزت، وسموها اعتدى. ليه؟ لان هي عتيد العتد، والعتد يعني اللي هو اصبح ملهوش لا لحمه يتاكل، اللي هو كبير في السن ولا ليه اي فايدة. وانتوا عارفين الجداء رمز للشر، حتى يقولك لكي افصل بين الخراف والاعتداء. الاعتداء يعني اللي هي الجداء، بين الخراف والجداء الاثنين. وتلاقوا ربنا يقولك انه هيحط الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار. اثار الرعاة دول اللي ربنا اشتعل غضبه عليهم، اللي سمعوا للجداء، اللي سمعوا للرعاة، هم الاعتداء يعني الجداء، لان خرافي تسمع صوتي فتعرفني، الخراف تسمع صوتي فتعرفني. وقلنا قبل كده شرحنا كتير الفرق بين الخروف وبين الجدي ببساطة كده على طول، ان الخرفان بتحب بعضيها، الجداء ما تحبش تلمس بعضيها. المعيز بص تلاقي كل واحدة متفرقة، لكن الغنم يكربس على بعضه كده، كل واحد يحط دقنه على ظهر التاني، ودي رمز للمحبة، والجداء رمز لعدم المحبة. وربنا بيعرف تلاميذه بالحتتين دول، بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. عشان كده هنا ربنا اشتعل غضبه على الرعاة، الرعاة اللي ايه؟ اللي رأوا لهم الرؤى بالباطل، واللي ضيعوهم، واخدين بالكم؟ والعقوبة وقعت على اللي سمعوا كلامهم اللي هم الجداء، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه. رب الجنود هي كلمة تعهد قطيعه، يعني خلاص الرعاة دول أنا هشيلهم واركنهم، والمعاسر هشيلهم، وأنا اللي هقود الخراف بتاعتي لنفسي. لأن الرب لما هيجي لهم هيقودهم بذاته، هيقودهم في ذاته. ادي معنى قد تعهد قطيعه. ولما جه يتكلم تعهد قطيعه، يا سلام ما هي صورة القطيع لما تتعهده؟ يصور لنا الصورة، بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. كلمة القتال مش الحرب يعني، القتال يعني النصرة. دايما ربنا لما بيجي ويتكلم عن القتال يعني النصرة، هيستلم بيت يهوذا، ولما يستلمهم يستلمهم بايه؟ بروحه القدوس المطر المتأخر. هيقدروا بقى ينتصروا على كل الامم اللي بتتكلم ضد المسيح والمسيحية في اخر الايام. وانتم كنت شايفين الصورة دلوقتي ضد المسيح بدأت تبقى صورة صعبة جدا للأسف في البلاد المسيحية. انا لسه من حوالي 3 أسابيع في البي بي سي جايبين اقرار ان في الكنيسة الاسقفية 30% من اساقفة الكنيسة الاسقفية في انجلترا اعلنوا ان ميلاد المسيح من العذراء ليس معجزي، ولكن اخطأت مع ضابط روماني ونسبوا ان هذا عن طريق الروح القدس، ولا يمكن يصدقوا ان يكون اتولد بدون زرع بشر. فاذا كانت في كنيسة بيعلن التفكير ده يعني معناها ايه؟ في ايه تاني اكتر من كده؟ الرعاة اللي بيبتدوا يعلنوا والامور اللي ابتدت تعلن. لكن لما هينزل بقى الروح القدس ويحل يهوذا ده، هيبقى عبارة عن ايه؟ عن فرس الجلال. خلوا بالكم هنا ايه كفرس جلاله. لما نرجع للمزمور 45 اللي قاله فيه الشعوب تحتك يسقطون، قال في نفس المزمور ايه؟ قال له استل سيفك واملك وانجح بجلالك وجمالك. فجلاله يعني رهبته، وجماله يعني محبته. دايما الجلال يرهب، يخلي الواحد ما يقدرش ايه يقرب، والجمال يشد. وكلمة جمالك يعني تشدني بس يبقى لك رهبة، اللي هو الخضوع اللي فيه المخافة. عشان كده هنا بيقول لك ان هو جلاله في القتال. هيبتدي يتكلم على جلاله، جلاله اللي هو المسيح. المسيح ده، هذا المسيح منه الزاوية. يا سلام، منه الزاوية. ايه الزاوية؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو ده الزاوية. اللي قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا هو ده اللي هيتمسكوا به ويقولوا ده ملكنا. منه الزاوية، والزاوية دي اللي هتربط بين كنيسة العهد الجديد وكنيسة البقية اللي هتخلص من اسرائيل، عشان يبقوا رعية واحدة لراعي واحد. يبقى اول حاجة خرجت منه، منه الزاوية، منه الوتد. ايه الوتد؟ اصل الوتد ده اللي بيثبتوا بيه الخيمة. من غير الوتد يقولك اثبت وتدك وامد اطنابك. الطنب اللي هو ايه؟ الحد اللي بيتربط. الخيمة دي لو الوتد خفيف تيجي الرياح هتخلعها بالوتد، هتطير. والخيمة ده رمز البيت. فلما يقول لك منه الزاوية يعني ده اللي اتربط، هو ده اللي اترفض. ومنه الوتد، الوتد لان الوتد ده لو اتخلع تتفك الخيمة، ولو الداء تتربط الخيمة. وفعلا ده خرج منه. هو اللي قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، يعني خلع لهم الوتد وخرب البيت، وهو اللي هيرجعهم لبيته. لست اقصد بيته ان يبنوا الهيكل، لان بنا الهيكل ده خلاص انتهى، هم هيبنوه طبعا ده الهيكل بطريقتهم، لكن مش دراده المسيح. منه الوتد يعني هيقولوا زي ما قالت كنيسة العهد الجديد وبيته نحن، هيبتدوا اسرائيل يقولوا وبيته نحن، يعني يقبلوا المسيح ويبقوا هيكل يحل المسيح في قلوبهم. منه الزاوية، منه الوتد،
منه قوس القتال يعني النصرة. يعني هو اللي هيربط وهو اللي هيبني وهو اللي هينصر. خلي بالك الوتد رمز للبناء وقوس رمز للحراسة، لان في آية بتقولك اذ لم يبن الرب البيت فباطل يسعى بالبناؤون، ان لم يحرس الرب المدينة فباطل يسهر الحراس. يعني هو اللي هيحرس وهو اللي هيبني. هما دلوقتي بيحرسوا نفسهم بأسلحتهم وبيبنوا بيبنوا كتير، وما لا يبنوا مستوطنات عشان يغيروا المعالم عشان تبقى كل حاجة. كل ده ممكن يروح، وفعلا هيروح منه، وهتخرب إسرائيل تاني. هيجي بقى اللي يقولهم أنا العمار أنا البناء مش انتو. وأوعوا تفتكروا إن في آية تقول إن احنا نبني، لا في العهد القديم ولا في الجديد. واحد يقول كده يعني مثلا حتى في العهد الجديد يقول له على هذه الصخرة أبني كنيستي. يعني هو اللي هيبني، هو اللي هيبنينا، هو اللي يعمل فينا. واللي بيفكر في نفسه إن هو اللي بيبني نفسه غلطان. أنا ما عرفش أبني، وإن حبيت أبني هطلع مبنى أعوج، لكن أسيب نفسي ليه؟ هو اللي يبنيني وهو اللي يعمل فيا. في آية تانية يقولها بولس الرسول أنت تزرع وتسقي، لكن أنت ما انتش اللي بتنمي. الذي ينمي هو إيه؟ هو الله. من النمو هو البناء، منه القوس، منه يخرج كل ظالم جميعا. الحتة دي مكتوبة في العربي غلط، ما تتفهمش، لكن لو رجعنا للنص العبري يعني هو اللي هيطرد كل الظلم، هو اللي هيشيل المعاصر. وعا تفتكر انك انت تشيل المعاصر، لا هو. ما مر الملايين لما زرع الزوان وسط الحنطة قالوا له روح نجمع، قال لا سيبهم للنهاية. فمين اللي هيجمع؟ هو. يقول لك الذي ينزع المعاصر من الارض، ينزع. يعني معناها ان المسيح ده هو المركز، هو الزاوية اللي اترفضت، الزاوية اللي اترفضت هي اللي هدت البيت، وهي اللي شالت مجدهم. بلاش هدت البيت، هي اللي شالت مجدهم، وهي اللي هترجع لهم مجدهم، وهي اللي هتحرسهم وتنصرهم. قص الكتال فيه زي ما بيقولوا القص، يعني النبلة، نبلك في اعداء، في قلب اعداء الملك، يعني اضرب النبل واخد بالكم. وبعدين هو اللي هيرفض او هيخرج كل الظلم، كل ظالم جميعا. ويكونون، يكونون دي تعود على مين؟ على بيت يهوذا اللي لسه تعهد قطيعه بيت يهوذا. ويكونون كالجبابرة. لو شوف تعبير الروح القدس ايه كالجبابرة، الدائسين طين الاسواق في القتال. طبعا دايما القتال بيبقى فين؟ القتال دايما يبقى في البرية، في الصحراء. اي دول تتقاتل، حتى يمكن تلاحظوا الجيش في اي بلد لما بيعمل معسكراته بيعملها فين؟ في الصحراء. احنا عندنا مثلا الجيش الاول، الجيش الثاني، الجيش الثالث، تلاقي كله في الصحراء، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية. ليه؟ لان بنحط الاسلحة، مش ممكن نحط اسلحة وحروب في وسط ايه؟ المدينة. طب الاسواق في وسط المدينة، مصر هي دي مش حربة جسدية. كلمة يدوس طين الأسواق، لأن الأسواق دي اللي فيها إيه؟ اللي فيها تجارة، المكاسب. يعني حرب رابحة، حرب مكاسب. مكاسب إيه؟ مكاسب أنفس. وطبعا دايما اللي بيدخل في وسط طين الأسواق التاجر، التاجر ويضطر يدوس في الطين. احنا دلوقتي لما الواحد يلاقي حته الطين يبعد عنه، لكن لما بنروح سوق العبور ونكون عايزين نشتري سمك وندخل السوق، بص تلاقي الواحد يهبط بجزمته كده والمية والزفارة وكل ما انا لازم ادخل عشان انقي بنفسي السمك واجيب السمك وانقي بنفسي، ويطلع الواحد ريحته ايه اللي دخلك؟ ما هو انا تاخد مضطر عشان عايز اخد، عايز اشتري، عايز اجيب. فكلمة يدوسون طين الأسواق في الحرب، يعني عايز يظهر لك ان ارضية الحرب مش حرب سلاح لكن حرب مكاسب، مكاسب انفس. عشان كده الكتاب المقدس بيوضح يكونون كالجبابرة. بس الواحد يسمع كلمة جبار يقول ده هيقتل، لكن ده جبار الدائسين طيل الاسواق في القتال ويحاربون لان الرب معهم. مكاسبهم ان ربنا معهم، والراكبون الخيل يغزون. الله، ايه كلمة والراكبون؟ يعني القوات المسلحة اللي هتحاربهم، الوحش وجنوده اللي هيحاربهم ده هيغزى، وهم اللي ما معهمش سلاح لما يغفر صراحهم ويطلعوا بالرب هينتظروا، لانه ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي يقول رب الجنود. ودي بدأت من الاول، الفرس وراكبه طرحوا في البحر، والغلابة اللي شايلين هدومهم ومفتاحهم وحاجتهم وبيجروا رجلهم بالعافية نجوا بني اسرائيل، وقعدوا ينشدوا نشيد النصرة في سفر الخروج اصحاح 15، ومريم النبية مسكت تعلن النصرة، انه نصر انتصرنا على اقوى ملك في العالم، فرعون وجنوده غرق، انتوا اللي غرقتوه؟ لا، الرب اللي معانا لان الرب معهم. والراكبون الخيل يعني القوة اللي ضدهم، هم من غير قوة هينتصر، وهم طول عمرهم لما تبقاش معهم القوة بينتصر. يعني كان داود ما معاش غير حتة المقلاع انتصر على جاليات الفلسطين، اهبقهم معهم الاسلحة مش قادرين على الفلسطينيين. عشان كده هنا لما بيجي يتكلم يقولك ايه؟ يقولك والراكبون الخيل يغزون، واقوي بيت يهوذا واخلص بيت يوسف. مش معنى بيت يوسف، يوسف رمز للعشر اسباط ويهوذا رمز للاسبطين، لاني يوسف ابو افرايم، وانتوا عارفين مملكة اسرائيل كانت عاصمتها افرايم، ومملكة يهوذا كانت عاصمتها اورشليم. الملوك بتوع يهوذا من نسل داود من سبط يهوذا. طب وملوك مملكة اسرائيل من افرايم؟ ما هي اربعة ابن نباط من افرايم، والعيلة المالكة كلها غالبية الملوك اللي خرجوا من اسرائيل من سبط افرايم. وافرايم ده ابن مين؟ ابن يوسف. عشان كده هنا لما يجي يقولك طب ليه ما قلتش يوسف، ليه ما قلتش افرايم؟ لان افرايم هو اللي قسم المملكة، لكن يوسف هو المخلص نمرة واحد، ويهوذا هو المخلص نمرة اثنين. يهوذا يوسف، يوسف خلصهم من الجوع ومن الموت ووصلهم لكنوز مصر، بس للأسف بعد ما وصلوا لكنوز مصر دخلوا بعد كده في العبودية. جه المخلص نمرة اثنين اللي هو المسيح، اللي ردنا بقى، ردنا للشبع الكامل بيه، ردنا للشبع الكامل بيه. يبقى اذا هنا وخلص بيت يوسف وارجعهم لاني قد رحمتهم، وكلمة رحمتهم يعني رضيت عنهم، ودي عن اخر الايام. شوف التعبير، ويكونون كأني لم ارفضهم. اول ما يرجعوا كلمة ايه كأني لم ارفضهم؟ يعني ارد لهم الميراث بالكامل. نضرب مثل يقرب، الابن الضال لما رجع لابوه، لو ابوه عايز يقبله عادي كان ابنه قال له شوف يا ابني تعالى وعيش، لكن انت ميراثك بدته خلاص، انت مالكش حاجة تانية. لكن ابوه لما قبله اداله الميراث بالكامل، بل استطيع اقول لك ان اداله الخاتم اللي هو الختم بتاعه ورجعه بالكامل. مش يعني رجعه وقاله لا انت ضيعت نصيبك اللي انا هدهولك منه، لا، ده رجع كأنه كان سفر سفرية وراجع والمراس موجود. فهنا لما بيجي يقولك كأني لم ارفضهم، لان هو رفضهم وقال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، بس ده شرط، حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، كأني لم أرفضهم لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. يجيبهم دي تعود على إيه؟ على أول آية، أطلب من الرب المطر في أوان المطر المتأخر. أجيبهم يعني أستجيب للطلب بتاعهم لما دخلوا في الزنقة. أول ما دخلوا في الزنقة قال لهم أنا يوسف أخوكم، لما دخلوا في الزنقة بني إسرائيل. ويكون أفرايم وصل لنفس الصف كجبار ويفرح قلبهم. في كلمة يفرح قلبهم لأن إفرايم هو اللي حزن قلبه، اللي أسم إسرائيل هو يربعام ابن نباط ست إفرايم. كلمة يفرح قلبهم يعني اللي أسمهم يرجع يعمل إيه؟ يجمعهم يبقوا واحد. إذن يكون إفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر. هي كلمة يفرح قلبهم كأنه بالخمر يعني الإفرايم ست إفرايم اللي تسبب في انقسام الدولة نصين، الأضباط انقسم نصين، هو إفرايم اللي هيسعى للتجمع مع يهوذا ويبقى دولة واحدة. ولده الفرحة اللي هيخلوهم واحد في المسيح. يقولك كأنه بالخمر، يعني كأنه بالخمر، الخمر رمز للعرس، لأن اليهود في أي فرح كانوا بيقدموا خمر. يمكن تعرفوا عرس قنا الجليل كانت هناك ستة أجران، يعني كأنه هيبقى يوم فرح يوم عرس. وينظر بنوهم، بنوهم بنو بني إسرائيل اللي هم كرهوا بعض وكرهوا المسيح وكرهوا العالم والعالم كرههم، فيفرحون ويبتهج قلبهم مش بالأرض، يبتهج قلبهم بالرب. خلاص هم كل اللي هم من الاختيار بالرب الأرض. عارف لو اليهود ده بالوقت قال لهم الشيطان اعبدوني وديكم الأرض كلها، يقولوا له موافقين، أهم حاجة أن ياخدوا الأرض ويمتلكوا كلها. شوف ربنا لما يجمعهم يقول لك ايه، اصفر لهم واجمعهم لاني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. ايه كلمة يكثرون كما كثروا؟ بيفكرهم بالعهد اللي قالوا لابوهم ابراهيم، اكثر نسلك كنجوم السماء ورمل البحر. عايز يقول الوعد اللي اديته لابراهيم هو هو ما نقضتوش، يعني ارد ليهم الوعد. طب ليه بيقول اصفر لهم؟ ليه ما قالش مثلا وابوق لهم او يضرب لهم بالبوق؟ لان التصفير للاصدقاء، والتصفير ده دايما لبتوع الغنم، بتاع الغنم دايما راعي الغنم. تبص تلاقيه يطلع صفارة من بقه، الغنم يعرف الصفارة ده ويجي يجري. تيجي انت تقف وتصفر للغنم زيها بالظبط ما يعبركش. كلمة اصفر لهم يعني التصفير يعني مش كلام، صوت. الصفارة تسمع صوت، ودي بتحصل. يعني انا مرة كنت عند جماعة بصينا لقينا صفارة، فالست قالت ده ابني بينادي من تحت. معنى صفارة عادية؟ قلت لها طب لو قالت لا ده نعرف صفارة ابني، لان الصفارة بتبين نوعية الصوت. خرافي تسمع صوت مش كلمات، ما الكلمات ممكن يقولها الشيطان، ده الشيطان ممكن يقول كلمات الهية. مش قال المسيح يوصي ملائكة بك على ايديهم يحملك، ما ده كلام الله دخل على المسيح، لا، لكن خرافي تسمع صوتي فتعرفني، وانا اناديها باسمائها فتتبعني. فشوف ربنا بالجميل يقول لك ايه، اصفر لهم. اصفر لهم يعني اوريهم صوتي واجمعهم لاني فديتهم. ايه كلمة لاني فديتهم؟ الفداء كان مقدم اولا ليهم ثانيا للامم. انا لما جيت اقدم الفداء قدمت لهم، هم جاء الى ايه؟ خاصته، بس هم اللي رفضوا، واللي قبلوهم اللي صاروا. لكن الفداء مقدم لاسرائيل، واسرائيل كانت المفروض تقبل الفداء وتقدمه للامم، رفضت الفداء فاخدوه الامم. لكن انا فديتهم. حتى الملاك لما جه يبشر في البشارة قال لا يجلس على كرسي داود ويملك على بيت يعقوب، الى الابد. يعني قال لهم الوظيفة بتاعت المولود ده. لكن للأسف المجوس اللي من برة جايين يجروا يشوفوا الملك. وهيرودس، طب ده هيرودس اممي، يقول لك وكل اورشليم اضطربت. مضطربة ليه؟ لما سمعت ان المسيح اتولد. طب وده يخليك تضطرب ولا تفرحي؟ مش عايزين مسيح، عايزين قيصر يملك علينا، مش عايزين المسيح ده، عايزين اي واحد غيره، حتى برباس افضل منه. لكن ربنا يقول لاني فديتهم ويكثرون كما كثروا. كلمة يكثرون كما كثروا يعني العهد اللي مع ابراهيم انا ما نقضتوش، لان الذي سبق الله فعرفه ازاي ربنا يرفضه. وازرعهم بين الشعوب. حلوة. ايه كلمة ازرعهم بين الشعوب؟ مش ازرعها في المدينة دي اللي هم قاعدين، حتة اسرائيل دي اللي قاعدين يركزوا عليها، لا، هم في نفس الوقت في الضيقة دي لما يعرف ربنا الوحش هيبقى ايه سير عليهم فهيهربوا. بهروبهم يتزرعوا بين الشعوب. عارفين زي في الكنيسة يقول لك والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. يعني فيهم اللي هيهرب على مصر، وفيهم اللي هيهرب على العراق، وفيهم اللي هيهرب على هنا، واللي يهرب هنا ويهرب هنا، هم هيبشروا الناس دي ويخلوها تؤمن بالمسيح. حلوة كلمة أزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة. يروحوا في الأراضي البعيدة ويتكلموا عني للناس ويقدموني للناس ويحيون معدنهم. لكن هرجعهم بعد ما يأدوا الرسالة، يرجعون. ارجعهم من أرض مصر واجمعهم من أشور. ليه هنا حط مصر وأشور بالذات؟ أصل مصر هي اللي استعبدتهم، وأشور وبابل هي اللي سابتهم. وليس لا يقصد مصر ولا أشور، يعني من وسط الناس اللي أذوهم هم هيبشروهم وهم اللي هيسيبوهم يرجعوا. يعني مش هيكون ليهم ضد. لغاية دلوقتي الإسرائيليين على فكرة ما يعملوش حساب للعرب غير لبلدين، مصر والعراق، دول اللي يترعبوا منهم. باقي الدول ما يخافوش منها، هم دول اللي يترعبوا منهم. فهنا يقول لك ارجعهم من ارض مصر واجمعهم من اشور واتي بهم الى ارض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان. كلمة لا يوجد لهم مكان ممكن تتفهم غلط، يعني من كثرتهم يملأوا الاماكن لدرجة ان يسكنوا، يعني يملوا ارض اسرائيل ويسكنوا في جلعاد ويسكنوا في لبنان. جلعاد اللي هي الاردن، الاردن يعني هيمتدوا في جلعاد ويمتدوا في لبنان. وانتوا عارفين ان الاردن ضدهم ولبنان ضدهم، لكن من محبة الناس ليهم هتقبلهم، لان الحب بيقبل، الحب بيسكن، مش العداء ولا الكره، مش العداء ولا الكره. ويعبر في بحر الضيق. كل ده يجي في وسط ايه؟ الضيقة العظيمة. مش في الراحة وفي المكاسب ان هيعملوا كده، لا، يعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل اعماق النهر. طبعا لما بيتكلم ده كله بيتكلم ان الضيقة العظيمة مرتبطة بالبحر ومرتبطة بالنهر. البحر بالنسبة ليهم اللي هو هيجان الأمم، والنهر بالنسبة ليهم اللي هو الأنتي كرايست اللي ضد المسيح. النبي ينشف مش هيقبلوا تعاليمه، لا هيقبلوا روحانيات النبي الكذاب، ولا هيخافوا من البحر الوحش اللي خارج من البحر، لأن في وحش خارج من البحر هيهددهم مش هيهمهم، وفي نبي كذاب شبه خروف له قرنين برضه هيدوهم تعليم مش هيقبلوها. ادي معنى كلمة البحر يضرب في اللجج، واللجج دي رمز للهيجان. عجيبة هي امواج البحر، الرب في السماوات هو اعجب. وتجف كل اعماق النهر وتخفض كبرياء اشور. يعني قبل ما يتم ده كله، قبل ما يدخل الصديقة العظيمة هتحصل حاجتين، انف اشور تنكسر وأشور اللي هي العراق وسوريا، دي دولة واحدة على فكرة، كبرياء هينقسم ويزول قضية مصر. وكلمة يزول قضية مصر، كلمة قضية مصر يعني السلطان اللي فيها هيبقى ضعيف، وكلمة يزول يعني ملوش كلمة وملوش أي عمل، كأن ما فيهاش أي سلطان ولا قوة. وأقويهم مش بالسلاح، بالرب، لما يقبلوا ربنا فيسلكون باسمه. مين اللي بيقول ده؟ يقول الرب، وهو قال إذن لابد أن يكون له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.